بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، وهو يتحدث عن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، قال رحمه الله تعالى: ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامي والغربي من الكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين، وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبن إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث في أدب الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومنها هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. سبق الحديث أن قلنا أن هذه الأماكن تشد إليها الرحال للعبادة، من يريد أجرا من الله عز وجل فيشد الرحل إلى هذه 3 الأماكن، ولا يجوز شد الرحل لأي مكان آخر من أجل العبادة وطلب الثواب من الله عز وجل غير هذه 3 في هذه الدنيا كلها. ونحن بحمد الله قد يسر الله لنا وصلنا هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه 1000 صلاة، يعني أجرها أجر 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن نحن حينما ندخل هذا المسجد، كما سبق الحديث لمن كان حاضرا البارحة، يبدأ الإنسان يصلي تحية المسجد. إذا دخل المسجد والناس يصلون صلى معهم، وإن جاء في غير وقت الصلاة صلى تحية المسجد 2 ركعتين، ثم بعد ذلك يتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطاع أن يضيف أشياء أخرى مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكان هذا كله من عمله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع فيكفيه أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أراد أن يدعو الله فيتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر، ويدعو الله عز وجل بما يتيسر من الدعاء، ولا يدعو إلا بخير لنفسه وللمسلمين. ثم بعد ذلك يتقدم قليلا كما سبق الحديث أيضا عن ذلك، ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة، وأنفق أمواله كلها في سبيل الله. وبعد ذلك يتقدم قليلا أيضا ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق، الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما سلك شعبا إلا سلك الشيطان وغيره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والخلفاء الراشدون عملهم سنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا العمل الذي يعمله المسلم إذا انتهى منه فيرجع إلى المسجد ويكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة كما سمعنا أنها بألف صلاة. هنا المؤلف يبين أن بعض الناس تحملهم العاطفة ويريد أن يقدم عملا يدل به على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمسح في الجدران، في جدران الحجرة، إما بيديه يمسح إما بجسمه، وهذا كله مخالف لم يعمله أحد من الصحابة مطلقا، ولا من التابعين ولا العلماء ولا الأئمة الأربعة. وهذه الجدران كما يقول المؤلف كما سمعتم ما بنيت إلا بعد وفاة الرسول بسنين، يعني بمئات، فماذا فيها حتى يمسح تمسح الإنسان فيها؟ لا ينبغي مثل هذا العمل. وكثير من الناس شاهدهم يتمسحون في الجدران وفي الأبواب، وهذا كله مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. فهو يقول إذا أراد الإنسان بهذا العمل أن يجعله عبادة فالعبادة هذه بدعة، والبدعة مردودة، لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله شيئا. إذن ينبغي للمسلم أن يعبر عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول أمرك بأوامر فعليك أن تمتثلها، ونهاك عن نواهي فعليك أن تنتهي عنها، فإذا عملت ذلك فهذه هي المحبة الصادقة، المحبة الصادقة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تدعي المحبة ثم تخالف، نهاك عن شيء فترتكبه، أمرك بشيء فلا تعمله، وتقول أنا أحب الرسول، هذا ما يكفي، لا بد من دليل على هذه المحبة. الدليل هي المتابعة، كلما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل منه ما استطعت، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم إذا نهاك عن شيء فتنتهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الانتهاء أمره سهل، ما أحد يستطيع يقول أنه لا ينتهي عن الكذب والغيبة والنميمة وأكل الربا والسرقة وشرب الخمر، كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يحج، وهو ركن أركان الإسلام، والله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس عندك مال فليس عليك زكاة وإن كان ركن أركان الإسلام. إذن المنهي عنه لا بد أن ننتهي عنه كله، والمأمور به نعمل منه ما استطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه، وهذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال.
يعني لا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، أولا أنه ليس مشروعا، الأمر الثاني أنه قد يتبعه العوام المساكين الذين لا يفهمون شيئا فيظن أن هذا مشروع، فيتحمل وزر وزر هؤلاء الذين يتبعونه في مثل هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ينبغي لنا أن نعلم على أن الدعاء عبادة، والدعاء لا يكون إلا لله، لأن الله عز وجل هو الذي يستجيب لدعائك وهو الذي يعطيك. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يدعى، وفي حال حياته يطلب منه الشيء الذي يريده المسلم، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أشياء، والرسول يجيبهم للشيء الذي يصلح ويمنعهم من الأشياء التي لا تصلح. إذن هنا المؤلف يشير بهذا الكلام، يعني بعض الناس يأتي ويقول: يا رسول الله أريد كذا، أعطني كذا، اشفع لي. هذا الكلام كله لا يصلح. الشفاعة هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، من تبعه فهو الذي يشفع له، يعني يشفع للعصاة الذين هم من المسلمين حينما يأتي وقت الشفاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ونعرف في قضية الشفاعة الكبرى أنه حين البعث في ذاك اليوم العظيم والشمس تدنو من رؤوس الناس ويتصبب العرق منهم ويلتفتون يمينا ويسارا إلى أين، فيذهبون إلى آدم فيضربون منه الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء فيعتذر، فيذهبون إلى نوح إلى جميع الأنبياء حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هو لا يشفع مباشرة وإنما يأتي يسجد بين يدي الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ما في أحد يتجرأ ويأتي ويطلب من الله الشفاعة مباشرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو رحت عند ملك عند أمير تدخل عليه وتشفع مباشرة، لكن الله عز وجل لا يمكن يكون هذا عنده، وإنما يأتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ويسجد السجود الطويل بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح عليه محامد لم يكن فتح عليه من قبل. عندما يطيل ذلك السجود الله عز وجل يقول له أرفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة في فصل القضاء، وهذه أعظم شفاعة وهي مما خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القضية الآن هو فصل القضاء بين الناس غير دخول الجنة، هذه شفاعة أخرى. إذن حينما يطول هذا الوقوف على الناس ويتسبب العرق من الناس كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، العرق يكون بعض الناس يلجمهم إلجاما يصل العرق إلى هنا، منهم إلى ركبتي إلى كعبي ومنهم إلى حقوي ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا أمر الله عز وجل، أنتم في مكان واحد لكن هذا عرق إلى هنا وهذا عرق تحت، هذا كله بأمر الله بالأعمال التي عملتها في هذه الدنيا. فحينما تحدث هذه الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكون فصل القضاء بين الناس. هذه الشفاعة العظمى وهي تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم لأنه أصبح حيا يعني بعدما يبعث، ولهذا يأتون إليه يقول انظر ما حل بنا فيقول أنا لها. إذن الشفاعة تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يبعث لأنه صار حيا فيطلب منه، أما في هذه الفترة فهو مات مثل غيره من الأنبياء فلا يطلب منه شيء مباشرة، وإنما تعمل وتتابعه، فإذا تابعته وعملت بأمره وانتهيت عن نهيه تحل لك الشفاعة. هنا الآية قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يقول لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أنت تطلب من الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم بيّن إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذه الآية تبين على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن ينبغي للمسلم على أنه حينما يزور الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيئا، وإنما يسلم عليه مثل ما سبق الحديث عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. نعم
سمعكم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فلا يمكن أن يملكه لغيره. وأمره سبحانه أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم، فقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. رواه مسلم.
هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويعلمهم التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فهذا قوله لابنته ولعمته ولبني عبد المطلب ولعشيرته جميعا: لا أملك لكم من الله شيئا. ولهذا قال لأهل بيته: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل وحده ولا يدعو غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم نفعا ولا ضرا كما قال في هذه الآية، كما قال الله عز وجل في هذه الآية، وإنما تكون الشفاعة منه يوم القيامة، الشفاعة منه بعد أن يبعث، عند ذلك يشفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله.
نعم.
فأما قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته، فإن الله قال: إذ ظلموا، ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم، وإذ ظرف للماضي وليست للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده.
يعني كثير من الناس يعني يلبسون على الآخرين بمثل هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذا أو هذه الآية نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان جماعة ظلموا أنفسهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفرون الله ويطلبون من الرسول أن يستغفر لهم، هذا هو الواقع. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله أدعو لي، هذا لا ينبغي. ولو كان ذلك جائزا لسمعنا من علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. لماذا ما قال: يا رسول الله أطلب لنا الله عز وجل أن ينزل علينا المطر؟ لأنهم يعرفون ذلك أن التوسل هو بدعاء الحي، ولهذا عدل عن هذا المعنى وبين للناس وهو خليفة راشد وسنته السنة، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام فدعا الله لهم فأنزل الله عليهم الغيث. إذن السنة هكذا. أما تأتي تقف عند قبر الرسول وتقول: يا رسول الله استغفر لي، هذا لا يصلح، ما ينبغي مثل هذا أن يقال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والسلام عليهم.
نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يزور مقبرة البقيع.
لحظة، الآن صار الحديث عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وزيارة قبري صاحبه والسلام عليهم، أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء الذي يعمل المسلم في هذا المسجد والصلاة التي يصليها، لأن الصلاة بألف صلاة. الآن يريد أن يبين لنا مكان آخر يزار. الآن الإخوان يسألون عن الأماكن التي تزار في المدينة. إذن أول الزيارة بعد الصلاة في المسجد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثانيا زيارة أهل البقيع. البقيع مقبرة دفن فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا زال المسلمون من أهل المدينة يدفنون فيها إلى صلاة المغرب. صلينا المغرب على جنازة، ذهبوا بهم إلى البقيع. فنسمع زيارة البقيع كيف تكون، تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يزور مقبرة البقيع فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقف أمامه ويسلم عليه فيقول: السلام عليك يا عثمان بن عفان، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
هذه الزيارة المشروعة، سبق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، وكلنا نعرف على أن المشركون يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعبدون أصحاب القبور والأولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه ناقض للإسلام وشرك بالله عز وجل، عند ذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون ويطلبون من الموتى ومن أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض وإنزال المطر ورد الغائب. فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم ذكر المؤلف هذه الحديث الأخرى التي تبين معنى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحاب البقيع، أنه يزورهم ويدعو لهم، وليس معناه أنه يطلب منهم شيئا، بل الدعاء لهم لأن أعمالهم منقطعت وهم في حاجة إلى دعائنا. إذن زيارة البقيع وهي مقبرة من مقابر المسلمين، دفن فيها عدد من الصحابة ويدفن فيها المسلمون إلى الآن، هذه الزيارة المشروعة لها بعد أن نصلي في هذا المسجد ونسلم على رسول وعلى صاحبه، نذهب إلى البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي سبق ذكره: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. لما قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بين العلماء كيف نجعلها قبور، بين العلماء على أن هذا معناه لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، بل عليك أن تصلي فيه وتقرأ فيه القرآن، وهذا يبين لنا على أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. إذن نحن لما نزور أهل البقيع أو أي مقبرة في بلادنا، وهذه الزيارة المشروعة، ما نأتي ونقرأ القرآن في المقبرة، ولا نأتي نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، وإنما نأتي وندعو لهم، نسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة، هذه الزيارة المشروعة. فينبغي أن نتقيد بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بأمور من عند أنفسنا. اتفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يخرج إلى أحد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والأسرار فحسن.
يقول: المكان الآخر الذي يزار يعني حمزة ومن معه الذين قتلوا في أحد، فإذا أراد الإنسان أن يذهب فهذا هو المكان الذي يزار. حينما تذهب إلى ذاك المكان تتذكر تلك الغزوة وما حدث فيها، ثم تدعو لهم كما دعوت لأهل البقيع، يعني لا تخصهم بشيء إلا الدعاء فقط، ولا تطلب منهم شيئا. إذن هذه الأماكن التي تزار: البقيع ثم شهداء أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: فيصلي فيه ركعتين. وروى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة.
إذن من الأماكن التي تزار مسجد قباء، وسمعتم هذا الحديث، وأن الصلاة فيه من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، يعني ليس عمرة وإنما هو كأجر عمرة، مثل ما نقول الصلاة بألف صلاة، ليس ألف صلاة معناه أنك عندك يعني رصيد ما تصلي حتى تكمل الألف، وإنما المقصود به الأجر. وكذلك مسجد قباء إذا ذهبت تصلي فيه ركعتين كان لك كأجر عمرة. بعض الإخوان سمعوا الحديث السابق الأول، كان يذهب كل سبت، فيسألون يقولون: هل معناه ما تكون الزيارة لمسجد قباء إلا يوم السبت مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب لا، كما سمعتم هذه الأحاديث، معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل أسبوع. كلمة السبت هذه بالإمكان نسميها سبت إذا جاء يوم السبت ووافق السبت وذهب، لكن كون الزائر يأتي من بلاده وينتظر هنا حتى يوم السبت من أجل أن يصلي ركعتين في مسجد قباء ليحصل على الأجر ليس واردا، ليس واردا، وإنما يذهب الآن يتوضأ من بيته الذي هو فيه ويذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه ركعتين فينال هذا الأجر إن شاء الله، كما سمعنا في هذا الحديث صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: فيصلي فيه ركعتين. هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. روى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج، من خرج، ما قال يوم السبت، من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة، يعني عدل أجر عمرة. إذن ينبغي لنا أن نذهب إلى هذا المسجد ونصلي فيه، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية السابقة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه مقصود بها هذا المسجد مسجد قباء، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل في هجرته نزل فيه، نزل هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا المكان وبنى المسجد، أي مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسجد مسجد قباء من الأشياء التي حدثت فيه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، فرضت في مكة ليلة الإسراء والمعراج، وكان يصلي يجعل الكعبة أمامه ويصلي إلى بيت المقدس، لأن الأنبياء كلهم يصلون إلى بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الشاهد من هذا على أنه لما كان في مكة يجعل الكعبة أمامه ويتجه إلى بيت المقدس إلى الشمال، لما جاء إلى المدينة تغير الوضع، ما يمكن أن تكون الكعبة أمامه، الكعبة صارت خلفه، فيصلي إلى الشمال إلى بيت المقدس، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. الله قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم في الشمال في الشرق في الغرب، كل المسلمين يتجهون إلى الكعبة. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى الكعبة. الناس ما بلغهم إلا القريبين، فخرج واحد من المصلين، فلما وصل إلى مسجد قباء جاء وهم يصلون على عادتهم إلى الشمال إلى الشام، فقال، وقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، بعدما صلوا ركعة من صلاة الفجر، فاستداروا الإمام والمأمومين فأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هو سمي مسجد القبلتين. في رواية أخرى أيضا، ربما واحد خرج إلى مسجد بني سلمة الذي أخذ الشهرة الآن وهو مسجد القبلتين، فيه حديث وارد في هذا. فالشاهد من هذا على أن هذا المسجد حينما بلغ ذاك الرجل وبلغ الموجودين فيه وهم يصلون وأنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، استداروا واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. وهذا يقول العلماء ولا سيما طلاب العلم أن خبر الواحد مقبول، هذا رجل واحد وجاء أخبرهم بهذا الأمر العظيم تحويل القبلة من جهة إليه، ما قالوا ننتظر حتى نتأكد هل الكلام هذا صحيح أو غير صحيح، وإنما كانوا إذا جاءهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون به. فالشاهد أن هذا المسجد حولت فيه القبلة وسمي مسجد القبلتين، والحديث في هذا في صحيح البخاري، كما أن الحديث الآخر في مسجد بني سلمة الذي هو الآن مسجد القبلتين مشهور بهذا كذلك رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. فهذا لا يمنع من التعدد أن واحد ذهب هنا أو واحد ذهب هنا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا انصرف إلى بلاده وأقبل عليها قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى يقدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم.
قال رحمه الله: وليحمد الحاج الذي يسر الله له الحج وزيارة المدينة ليحمد الله على ذلك، وليقم بشكره ويستقم على أمره فاعلا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، تاركا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاه الله خيرا. المؤلف ذكر لكم على أن الحاج إذا انتهى ورجع لبلاده يدعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى يقدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم يقول: وليحمد الحاج الله عز وجل على ما يسر له من الحج والزيارة. وهذه أكبر نعمة يتحصل عليها المسلم في حياته، إذا يسر الله له أن يحج بيت الله الحرام وأن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في هذا المسجد، وعليه أن يمتثل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الآية، حتى يكون من أولياء الله الصالحين. والله عز وجل يقول في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية تبين لنا من هو الولي، هل الولي شخص معين وله صفات معينة مثل ما يعمل الآن في كثير من الدنيا، يعملون قبة ويعملون حاجات ويقولون الولي الفلاني، أو أن الولي له وصف ذكره الله عز وجل في كتابه. نسمع لهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله، كل مؤمن يعني متقي هو من أولياء الله. التقوى ما هي؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقد سبق الحديث في مثل ذلك ونعيده. التقوى هي الامتثال لكل ما أمر الله عز وجل به، ولكن من لطف الله عز وجل بعباده لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. ثم أيضا حينما تعمل هذا تنتهي عن جميع المنهيات، فإذا عملت ما استطعت مما كلفك الله عز وجل به وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تكون ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان ما هو؟ الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هو توحيد الله عز وجل. فالعلماء قد بينوا على أن المشركون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون وجود الله عز وجل، بل يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في أحد يدعي أنه يخلق نفسه أو يخلق أولاده أو يخلق ماشيته، كل واحد يعلم على أن الخالق هو الله. إذن المشركون حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذن ما هو شركهم حتى يدخلون في الإسلام؟ شركهم أنهم يدعون مع الله غيره، فيأتون بالأولياء وأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله. الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ثم قال عنه حينما ولئن قلت لهم في سورة صاد الآية، لا الآية يعني بينت الآية على أنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني لما يقول لهم من خلقكم قالوا خلقنا الله، لما يقول لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا في سورة صاد في كتاب الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني تلك المعبودات عندهم كلها آلهة، يعني اللات والعزى وكل ما يعبدونها من دون الله هذه عندهم آلهة. ولهذا قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه آلهة معبودة لأنهم يتقدمون إليها ويطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، والله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذن الشرك كونك تدعو مع الله غيره. الإيمان بالله أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، تدعوه وحده، تستغفره، تطلب منه ما تريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الدعاء والاستغاثة هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. الذبح والنذر والتوكل هذه كلها لله عز وجل. إذن المشركون كانت هذه عبادتهم، بمعنى أنهم يأخذون من هؤلاء الشركاء ويدعون أنهم يشفعون لهم عند الله، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، كل واحد يعترف بهذا. إذن الخلاف بين الأنبياء جميعا وبين أممهم في توحيد العبادة، ليس في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كل واحد يعترف به، ما في أحد يدعي أنه يخلق نفسه. النمرود الذي ادعى مع إبراهيم أنه يحيي ويميت، الله عز وجل أعطى إبراهيم الحجة حينما قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم ما قال له أنك لا تحيي ولا تميت، لأنه لو قالوا لا هو هكذا يقول لا، لأنه يأتي بواحد يقتله والثاني يتركه، يقول هذه الإحياء والإماتة. قال إن الله الذي أدعوك له ولعبادته، رب الذي أدعوك له، كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. الله عز وجل أعطى إبراهيم الحجة، قالوا هذا القول، يعني هو عنده الإحياء والإماتة، يأتي بجماعة يقتل هؤلاء يقول هذه إماتة أماتهم، ويترك مجموعة يسمي هذا إحياء. لو قال إبراهيم هذا ليس الإحياء والإماتة، الموجودين عنده سيشهدون له يقول هذا الإحياء وهذه الإماتة، لكن ترك هذا وقال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن ما في أحد يدعي أنه يخلق ويرزق، وكل الناس يعترفون بهذا، وطبيعة البشر تعترف بهذا. حتى الملحدون ما يقولون خلقوا أنفسهم، يقولون خلقتهم الطبيعة، يعني ما في واحد يقول أنه يخلق نفسه، كلهم يقولون خلقتهم الطبيعة. إيش الطبيعة؟ الطبيعة لا يعرفونها. إذن هذا الكلام الذي يقولونه هو إلحاد، لأنهم يدعون خالق غير الله، ولكن ما يدعون أنهم خلقوا أنفسهم. إذن توحيد الربوبية معناه في الفطرة، يعني كل البشر يعترفون بأن لهم خالق، سواء سموه الله أو سموه العلة التامة كما قال المشركون الأولون. فالشاهد من هذا على أن توحيد الربوبية لا إشراك فيه، بل كلهم يعترفون به، وإنما الخلاف بين الأنبياء والأمم في توحيد العبادة. توحيد العبادة الدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر هذا كله توحيد عبادة لا يجوز صرفه إلا لله. فأي واحد يذبح لغير الله فقد أشرك، أي واحد يدعو غير الله فقد أشرك، أي واحد يستغيث بغير الله فقد أشرك. فينبغي لنا أن نتجنب هذه الأشياء، لأنهم يسموها توسل، والتوسل تحدثنا عنه. ليس التوسل أنك تأتي تذبح للميت تقول تتوسل به، هذا شرك بالله عز وجل، تستغيث به تدعوه من دون الله، هذا شرك. التوسل أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء. وهكذا التوسل أنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونك تتوسل به بمعنى تدعوه من دون الله سواء كان حيا أو ميتا، فهذا لم يعمله أحد. وإنما التوسل الطلب الدعاء من الرجل الذي فيه خير، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. إذن هذه الآية تبين لنا على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فينبغي لنا أن نتوكل على الله وأن ندعوه وأن نتقيه، والتقوى أن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. وباقي لنا بعض الأسئلة وردت، تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أسئلة وأجوبة في بعض مناسك الحج. السؤال الأول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرة أخرى، فما الحكم؟
هذه أسئلة تتكرر الآن من الحجاج. المرأة حجت وحاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض وكذلك عن النفساء، يسقط عنهن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قيل له عن إحدى زوجاته بأنها حاضت وهي صفية، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ أحابستنا بمعنى أننا سننتظر حتى تطهر ثم تطوف. فقالوا له إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال: إذن فلتنفر، بمعنى أن طواف الوداع لا يحبسها بل يسقط عنها. وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج. المؤلف يريد هذا السؤال لأن هذا السؤال يتكرر، فنسمع إجابته عليه.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان الأمر كما ذكر، امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت، ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحال يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين: فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة. وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها. وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة حجة لأنها لم تكملها، وكلا الأمرين صعب. الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجها. فكان القول الراجح وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل لزوجها لأنها لم تحل التحلل الثاني.
هذه المسألة تعترض كثير من الناس، وسمعنا هذا الجواب، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنها تستثفر وتعمل ما يمنع الدم وتطوف حتى تسافر. إذا كانت بالإمكان أنها ترجع فينبغي أن تطوف هي بنفسها، فإذا كانت قريبة أو كانت بعيدة ولكن بإمكانها الرجوع فترجع إلى بيتها، لكن إذا طهرت لا تحل لزوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو التحلل الأكبر، والمرأة لا تحل لزوجها إلا بعد أن تطوف هذا الطواف، فهي تبقى على حالتها حتى ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يصبح كل شيء حلال لها.
قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني، حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة 14 من يوم 13 من شهر ذي الحجة؟ قيل يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلة 13، فهل يجوز له أن يرمي صباحا ثم ينفر، علما أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر وترتب عليه مشقة كبيرة ومخالفة لأولي الأمر؟ قال رحمه الله،
أقرأ جوابه على هذا.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمي في هذه الحال للضرورة، ونقول له: يلزمك فدية تذبحها في منى أو في مكة، أو توكل من يذبحها عنك وتوزع على الفقراء، وتطوف طواف الوداع وتمشي. ونقول: أما قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز، أليس هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال، ولكنه ليس بصحيح. والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرمي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال.
إذن الرمي وقته بعد الزوال كما سبق الحديث عن ذلك. كم باقي من الوقت؟ طبعا عندك عينك مقرأ هذه الأسئلة وليش نشوش على الناس فيها. حنق السبق للحديث وقرأنا ما ذكره المؤلف في قضية الرمي، وأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. هو يتحدث عن قضايا فيها ضرورة، والضرورة كما يقولون ضرورات تبيح المحذورات. إذا كان بالإمكان أن الإنسان يعني ينفذ مثل هذا الشيء الذي صار فيه ضرورة، ولكن بإمكانه أنه يرمي يعني بعد الزوال وينتظر، وأنا لا أرى هذا الحقيقة.
طيب أنا عندي سؤال.
تفضل.
أحسن الله إليكم، إحنا ودنا الله يحفظكم لو توجهون نصيحة لحجاج بيت الله الحرام، من خلالها توجهونهم إلى الواجب عليهم والذي ينبغي أن يفعلوه في هذه البقاع من استغلال هذه الأوقات المباركات وهذه الأيام العشر التي نحن مقدمون عليها بإذن الله، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته فيها، وأن لا يشغلوا أنفسهم بالأسواق وبالصخب وضياع الأوقات، لعل في ذلك خير ونفع لإخواننا المستمعين ومن يسمع إن شاء الله في المستقبل من خلال التسجيل. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. الأخ يقول: نوجه نصيحة، ونحن عملنا كله من يوم بدأنا في النصيحة. الله عز وجل ذكر في كتابه: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه أكبر غنيمة للمسلم، على أنه إذا جاء بالحج على وجهه كما أمر الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، رجع كيوم ولدته أمه. الإنسان تلده أمه لا ذنب عليه، لا شيء عليه. إذن أنت في هذه الفترة التي قضيتها في حياتك ارتكبت بعض الأخطاء، والبشر ليسوا بمعصومين، يعني كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والحج معناه أن الإنسان يأتي تائب إلى الله عز وجل ويطلب منه المغفرة. إذا جاء بالحج على وجهه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحجينا مثل ما حج، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. إذا سلم حجنا من الأمور الأخرى فنرجع كيوم ولدتنا أمهاتنا. فإذا كان الإنسان يرجع بهذه الحالة، ماذا عليه أن يفعله بعدما يرجع؟ عليه أن يحافظ على هذا المكسب الذي تحصل عليه، لأن الله عفى عنه فيما مضى، فعليه أن لا يعمل إلا خيرا في المستقبل. الحج ينبغي الإنسان أن يجعله لله ولا يجعله لأمر آخر، لأن كثير من الناس إلا ما شاء الله قد يظن على أنه حينما يأتي لهذه الديار المقدسة ويكون محرما فيقف أمام الكعبة ولا في عرفات وإلا في أي مكان وهو محرم، ويطلب من الأخ الآخر الذي معه أن يصوره وهو بهذه الصورة، ثم يرجع ويجعل هذه الصورة في المجلس يعلقها. هذا الحقيقة يؤثر في الحج كثيرا، لأنك كأنك تقول للناس انظروا ماذا صنعت وماذا عملت. فينبغي المسلم ألا يعمل مثل هذا، ولا يطلب من الناس أن يقول له يا حاج فلان يا حاج فلان، لا تكن نيته هذا ولا يكون هذا قصده، وإنما يكون قصده أنه أدى هذا الفرض لله عز وجل خالصا لوجهه الكريم، لأن هذه قد تخدش في الحج، لأن الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه، والذي يعمل مثل هذا قد يتهم بالرياء. يعني لماذا تحرم وتقف أمام الكعبة، تقف في جبل عرفات ثم تطلب من هذا يصورك، ثم تجعل هذه الصورة في برواز ثم تعلقها في المجلس عندما أتون الناس يسلمون عليك، كأنك تقول انظر ماذا صنعت. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وأن يجعل عمله خالصا لله عز وجل، ولا يدخل فيه هذه الأمور التي قد تؤثر عليه وهو لا يعلم، هو يظن أن هذا فيه خير وهذا فيه عكس. ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه. التقوى كما سمعنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن فضل الله عز وجل أن المأمور به تؤدي منه ما استطعت، لكن المنهي تنتهي عنه. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن تكون النفقة حلال، وأن يكون القصد وجه الله عز وجل. فإذا كان النفقة من ربا فهذه مشكلة، الربا حرام بالإجماع لا خلاف فيه بنص القرآن، والربا أدخل على الناس بأساليبهم لا يشعرون بها، يسمونه بالفائدة، والفائدة كل واحد يحب الفائدة، لكن ما هذه الفائدة؟ الفائدة 1% 10% 5%، هذا ربا لا شبهة فيه بأي وجه من الوجوه. فإذا كان الإنسان يحج ويكون المال الذي حج به من هذا الربا الذي أخذه بهذه الصورة، فهذه مشكلة كبيرة، لأن ورد في الحديث على أن الإنسان حينما يعزم على الحج ودائما المسافر دعاءه مقبول عند الله عز وجل، فإذا قال لبيك يرد عليه الرجل لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وحجك حرام، فلا ينبغي المسلم أن يحج بهذه النفقة. بل كان المسلمون يتخيرون لحجهم النفقة الطيبة، ماله كله طيب لكن يختار الأحسن من هذا المال ليحج به. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة التي ما سلم منها إلا القليل من الناس، وكما قال عبد الله بن عمر الربا في آخر الزمان يعني قد يصيب غباره، يعني ما يسلم منه إلا القليل من الناس. هذه المعاملة هي سيئة، كيف توكل نفسك وأسرتك وأهلك بهذا المال الحرام؟ مال حرام ينبغي المسلم أن يتجنبه وألا يتعامل هذه المعاملة، لأنها ميسرة على الناس لا يشتغل ولا يعمل يضع هذا المال في هذا المصرف. ولا نظن على أن الربا لا يكون إلا في البنك، الربا حتى لو اتفقت مع مجموعة وأعطيتهم فلوس وأعطوك 10% و5% هذا ربا، سواء كان بنك ولا غير بنك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.